أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الأكارم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي بيوت النور، البرنامج الذي يعنى بمناقشة القضايا الدينية التي تخص المرأة في الإسلام ومن منظور الشريعة الإسلامية الغراء، والذي يبث عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. سنكون معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. اليوم نقف عند جرح عميق وألم خفي خلف جدران البيوت. حديثنا اليوم عن الإيذاء الأسري ضد المرأة، ذلك الجرح الذي لا تراه العيون لكنه يترك آثاره في النفس والروح. كيف ينظر الإسلام إلى هذا السلوك؟ وما موقف الشريعة من الظلم الذي يقع داخل البيت، خاصة حين يكون من أقرب الناس؟ حلقتنا اليوم بعنوان الإيذاء الأسري ضد المرأة في موقف الإسلام من الإيذاء الأسري. سيكون معنا في مناقشة موضوعنا لهذا اليوم من حلقة بيوت النور الدكتور محمد الأصبحي، إمام وخطيب مسجد. أهلا وسهلا بك دكتور محمد.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نحن سعداء جدا بتواجدك معنا في برنامج بيوت النور لهذا الأسبوع دكتور.
جزاكم الله خير، كتب الله لكم الأجر.
آمين إن شاء الله وإياك. دكتور، قبل البدء في الحديث حول الإيذاء الأسري ضد المرأة وموقف الإسلام من الإيذاء الأسري، نذهب نحن وإياك والمستمعين لنستمع لبعض من الاستطلاعات التي قام بإجرائها الزميلة ياسمين المعمري، ثم نعود للبدء لمناقشة موضوعنا، فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
لا يوجد أي تبرير ديني حقيقي للإيذاء ضد المرأة في الإسلام. الأصل في العلاقة الزوجية طبعا المودة والرحمة والمحبة، يعني ما فيش أي داعي للعنف ضد المرأة. وكما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالضرب المبرح والإهانة اللفظية أو المد هذا شيء يعتبر محرم شرعا، وما فيش أي دين يقبل ضرب المرأة أو شيء، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. طبعا من وجهة نظري الرجل اللي يضرب المرأة أو يمد يده عليه، كلمة رجل كثيرة عليه، لأنه عمره ما كان الضرب حل، يعني في ألف حل للمشكلات. يعني الرجل اللي يضرب المرأة إنسان ضعيف وغير قادر على حل المشكلات والنزاعات اللي تحصل بينه وبين زوجته، وكمان في له تأثير سلبي وفي نفسية المرأة والأطفال أيضا في المستقبل. وكمان الضرب يعني شيء، يعني الناس قابوا لك بنتهم أمانة، هذه تعتبر زوجتك أمانة في عنقك، ليش في عنقك؟ ليش يعني بيت يحتاج إنه يمد يده له؟ في ألف حل للمشكلات، وفي يعني يقدر يكلم أهله، يقدر يحل بينه وبينه بشكل ودي. فالضرب أبدا ما كان حل. وكمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. والضرب أيضا يعني له عقوبات في دول أخرى مثلا، يعني له عقوبات قانونية الضرب.
أنا من رأيي أنه لا يوجد تبرير ديني للإيذاء ضد المرأة في الإسلام في العنف والإيذاء. العنف والإيذاء يتعارضان مع المبادئ الأساسية للدين، فهو يعزز حقوق المرأة ويحث على العدالة والمساواة. الإسلام هو دين يحث على الرحمة والمودة بين الزوجين، ويعتبر الإيذاء الأسري ضد المرأة أمرا مرفوضا.
الرجل الذي يعنف مرأته لفظيا أو جسديا، أنا من رأيي ما هوش رجال صراحة، يعني مهما كان المرأة كيان ضعيف جدا مقارنة بالرجل، يعني هي شخص مش بيد حيلة، مهما قالت مهما سوت مهما صاحت، شخص بالأخير لا حول له ولا قوة. يعني حتى إن غلطت المرأة على زوجها أو شيء، يقدر حتى يحل بينهم الموضوع، يعني كذا أخذ عطاء وكلمة حلوة وخلاص، ما في داعي للإيذاء اللفظي ولا الجسدي. أنا من رأيي أشوف الناس اللي هم كذا ما همش رجال الصدق، يعني بمجتمعنا اليمني هذا الشيء منتشر جدا، يعني يقول لك مرتك غلطت، مرتك كذا سوت، اضربه، يعني سوى حتى مرته بنته أخته، ما فيش داعي للعنف، ما فيش داعي للعنف. سياسة العنف ما تسويش أي شيء، والقرآن الكريم عزز من كرامة المرأة ودور المرأة، يعني ما هانش المرأة عشان يجي شخص يهينها. فهذا لا يعتبر رجل صراحة، لا يعتبر رجل من يعني يمدد على مرأة أو يستقوي على شخص أضعف منه مثل النساء.
نعم لها حلول، فالحلول كالتوعية والتعليم، تعزيز القيم الأسرية يعني تشجيع الحوار والمودة بين أفراد الأسرة، والدعم القانوني، توفير قوانين تحمي النساء من الإيذاء وتطبيقها بفعالية وجدية، المشاورة الأسرية والتمكين الاقتصادي، دعم المرأة في تحقيق استقلاليتها المالية ويمكنها اتخاذ القرارات.
الإيذاء الأسري ضد المرأة هو موقف، يعني موقف الإسلام من الإيذاء الأسري، يعني كان موقف الإسلام جدا واضح وحازم، يعني شديد بالرفض. يعني العنف بكل أنواعه مرفوض في الديانة الإسلامية، يعني كان جسديا، كان لفظيا، كان معنويا، أو كان اقتصاديا. الإسلام لا يبرر أي إيذاء أو أي عنف أو انتهاك لكرامة الإنسان في أي شتى كان، يعني هذا مخالف لصراحة وتصريح الشريعة الإسلامية، يعني كان مرفوض من قبل القرآن ومن قبل السنة. وهناك كثير من التوعيات الإسلامية التي رفض هذا الشيء رفض قاطع. أما المجتمع ينظر لهذا الإيذاء بأنه شيء بسيط، شيء بسيط، لكن لا يعرف كمية المقدار الذي يتأذى منه الفرد، وحينما يتأذى منه الفرد يتأذى منه المجتمع. فيجب على المرء ويجب على أي شخص أنه يفكر أن الإيذاء شيء مش بسيط، وهذا قد يسبب ليس فقط للفرد وإنما للمجتمع آلات كثيرة.
عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد أن سمعنا لهذه الاستطلاعات، شكرا لكل من شاركنا الرأي. ومن الواضح أن الإيذاء الأسري ظاهرة تؤرق المجتمع وتتطلب وقفة صادقة من الجميع. والآن ننتقل إلى حوارنا مع الدكتور محمد الأصبحي، إمام وخطيب مسجد، حول الإيذاء الأسري ضد المرأة، موقف الإسلام من الإيذاء الأسري. دكتور، بداية، ما مفهوم الإيذاء الأسري من منظور الشريعة الإسلامية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لهذا الموضوع، الإيذاء الأسري يعرف بأنه أي أذى أو ألم حسي أو معنوي يقع من بعض أفراد الأسرة على فرد آخر، كان هذا الأذى في الجسد أو أذى مالي أو أذى اجتماعي أو أذى اجتماعي أيضا أو أي أذى كان حسي أو معنوي. هذا بالنسبة يمكن التعريف لقضية الإيذاء الأسري، فهو يقع من بعض أفراد الأسرة لآخرين أو لفرد آخر، قد يكون الزوج لزوجته أو أي فرد من أفراد الأسرة، كانت أسرة زوجية أو أسرة بين الأب والأبناء مثلا.
نعم دكتور، هل أجاز الإسلام بأي صورة من الصور إهانة المرأة أو التعدي عليها لفظيا أو جسديا؟
طبعا هذا معروف أن الإسلام جاء ضد إيذاء الآخرين، جاء اسمه من الاسم الإسلام، يوجد السلام والأمان بين المجتمع، بل يوجد السلام والأمان على مستوى العالم، فكيف في داخل الرحم الواحدة، داخل الأسرة الواحدة والأقارب؟ هذا شدد الإسلام أكثر في عدم الإيذاء، إذا البعض البعض الآخر على مستوى الأسرة، على مستوى الأقارب والرحم. لذلك الأذية لا تجوز، هناك آيات وأحاديث تنهى عن الظلم والأذى بشكل عام، وهناك أيضا ما يشدد على أيضا المسألة الخاصة بين الأقارب والرحم، لأن الرحم كما جاء في الحديث معلقة بعرش الرحمن. تعلقت بعرش الرحمن وقالت يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة، هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال لا الله ما يرضيك أن اشتقت لك اسما من أسمائي، أي من اسم الرحمن. والله سبحانه وتعالى لعن قاطع الرحم في 3 مواضع من القرآن الكريم. قطع الرحم يكون بالهجران ويكون بالأذية، والهجران هو نوع من الأذى. صح. الهجر نوع من الأذى، وكذلك الأذية كانت بالجسد أو كانت أذية معنوية، أذية مالية أن يأخذ حقوقه أو يحرمه من بعض حقوقه أو يستغل حقوقه أيضا كذلك، أو أذية اجتماعية بشتى أنواع الأذى المعنوي أو الأذى الجسدي كالضرب.
هل في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الشريفة أحاديث أو مقولات تنهى المسلم عن إهانة المرأة بأي شكل من الأشكال، ضربا أو إهانة معنوية؟ نود أن
تورد لنا. نعم. صلى الله عليه وسلم.
صلوات الله
وسلم. أنه قال لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم.
إلا لئيم. نعم.
كذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يضربوا خياركم، لا يضربوا نساءكم خياركم. وقال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم أي أذى كالضرب وغيره على النساء، لما شددنا عليه في مسألة النفقة و يعني حملنا المسألة عليه فوق طاقته هاجرهن، لكن في البيت كان يجلس في عريش وكذا مكان، لكن داخل البيت نوع من الهجران، حتى أتت آية التخيير فاخترنا الله ورسوله رضي الله عنه وصلى الله على نبي محمد.
نعم. يعني في هناك أساليب غير الضرب غير الإهانة يعمل الزوج حتى على تأديب زوجته فيها، يعني في أساليب أخرى غير أنه يستعمل الإهانة، صح؟
الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة النساء الآية 34 بأن هناك أساليب، إذا صدر من بعض النساء، إذا صدر من المرأة نشوز ترفع وإيباء عليها من الزوج استيان له، أي عدم إعطائه حقوقه التي كتبها الله عز وجل، فحدد القرآن الكريم بعض أساليب العلاج. أول شيء الموعظة، وهذه تختلف من امرأتين لأخرى، والزوج يعرف ما الموعظة المؤثرة على زوجته. مثلا أحيانا الموعظة بتنبيهها إلى مخاطر المعصية، مخاطر عدم إعطاء الحقوق، المخاطر الاجتماعية وما إلى ذلك، أو يخوفها بالله عز وجل، كل موعظة بما يناسب طبيعة المرأة يعني. هذا هو الدواء وهو الوعظ.
نعم.
ويشمل الذكر أيضا بالكلام والتخويف إذا احتاج إلى ذلك. فإذا لم ينفع ذلك يلقى إلى قضية الهجر، ولكن الهجر يكون في داخل البيت، يعني الهجر في الفراش في المضجع فقط، سواء كان على الفراش أو كان لا يعني لا ينام خارج الغرفة مثلا.
نعم.
هو نوع من التشديد، نوع من المعالجة لقضية المتمردة على الزوج في بعض حقوقه مثلا. إذا لم ينفع هذا قال تعالى واضربوهن، يلقى إلى مسألة الضرب، ولكن ليس المقصود العنف، لأن هناك اشترطوا إذا احتمع ذلك أباح للضرورة، إذا احتاج إلى الإنسان كما يؤدب ابنه مثلا، شيء كالمسواك حاجة خفيفة هكذا. برغم أن بعض أئمة التابعين فسر الضرب هنا بالغضب، بأن معناه يظهر الوجه القاطب وجه الغضوب لإخافتها من العصيان والتمرد إذا احتاجت إلى ذلك. الضرب اشترطوا فيه أن لا يكون ضربا مبرحا، يعني لا يجرح يدمي يكسر كذا ويتجنب الوجه.
صح.
ويعني فقط ألم بسيط لأجل التنبيه فقط. والتربية، ولا يكون قصده الإهانة به ولكن قصده التأديب، يعني نوع من التربية وليس قصد التأديب. وكذلك لا يقبح، لا يسب ويلعن ويقبح كله أو كذا من هذا الكلام، إذن لا يكون فيه جرحا حسيا ولا معنويا. هذا إذا احتج إليه مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في العهد الصحيح: ولا يضربوا، يعني الكريم لا يضربهن.
لأنه حقيقة لأنه الأكثر بعض الناس يستشهد بآية تضربهن على الضرب، الضرب العنيف يعني على العنف والإيذاء للجسد المرأة.
لا، هو نوع كما أدب الطفل الصغير إذا احتاج إلى ذلك يعني. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولا يضربوا خياركم، ولم يضرب نساء عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أستاذي، نحن مستمرين نحن وإياك في مناقشة موضوع الإيذاء الأسري ضد المرأة، موقف الإسلام من الإيذاء الأسري، ولكن نذهب نحن وإياكم مستمعين الكرام لفاصل قصير، ثم نعاود لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم حول الإيذاء الأسري ضد المرأة مع الدكتور محمد الأصبحي إمام وخطيب مسجد. فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. عدنا لكم مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل القصير لمواصلة مناقشتنا موضوعنا لهذا اليوم من برنامج بيوت النور حول موضوع الإيذاء الأسري ضد المرأة، موقف الإسلام من الإيذاء الأسري، مع الدكتور محمد الأصبحي إمام وخطيب مسجد. دكتور محمد، ما هي القدوة التي يجب على الأزواج اتباعها في معاملتهم مع نسائهم، مع زوجاتهم، مع أخواتهم، مع بناتهم؟
القدوة أولا محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة الأول.
اللهم صل وسلم.
فهؤلاء نساؤه كما ورد في بعض الروايات أنهن كنا يرفعن أصواتهن فوق صوته وهو لا يضرب ولا يذي أحدهن أي نوع من الإيذاء. وهذا طبعا معفو عنه بالنسبة لنساء النبي، لأنها لا تتعلق مسألة العلاقة بين رجل بين امرأة والنبي مثلا، ولكن هي علاقة زوجية، علاقة أسرية طبيعية، فهو من الأمور الطبيعية يحصل هذا بين الناس كأسرة، بين النساء وأزواجهن. فكان يحدث هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بقيمة الأخلاق، حتى قالت عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. كيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتي؟ قال: يكون في خدمة أهله. هذه كانت علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه. كذلك الصحابة الكرام أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، فهذا عمر بن الخطاب يدخل عليه رجل ليشكو زوجته، فيجد امرأة عمر ترفع صوتها على صوت عمر، وعمر في حال خلافته، هذا الذي كان يحكم 40 قطر من أقطار هذه الأيام للدولة الإسلامية، هاديا خافض الصوت وهي ترفع صوتها عليه. فقال له عمر، فقال له الرجل لعمر، قال له في ذلك؟ فقال: إنها طاهية طعامي وغاسلة ثيابي ومربية أولادي، فأنا أصبر عليها لذلك. هم قدوتنا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عليهم.
كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته؟ نريد أن تتحدث قليلا عن بعض معاملاته، بعض المواقف للرسول صلى الله عليه وسلم على زوجاته.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي شعور النساء ويعاملهن معاملات كلا بما يليق بها. مثلا فكان يعامل مثلا عائشة، كانت أصغر نساء وهي الوحيدة اللي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا وكانت النساء صلى الله عليه وسلم كلهن تزوجهن هن ثيبات. وهذا طبعا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم من مروءته لأنه كما كان معروف عند العرب أن الرجل لا يتزوج المرأة التي قد كانت متزوجة وما تزوجها إلا رجل ذو مروءة مراعاة لها. فكانت هكذا النساء صلى الله عليه وسلم كلهن ثيبات إلا عائشة، ولذلك لأنها كانت أصغرهن كان يعاملها أيضا معاملة خاصة، معاملة حب، معاملة عاطفة، معاملة حنان. كذلك النساء كذلك كان يعاملهن معاملة الحب والعاطفة ويعدل بينهن، يجمعهن مع بعض أحيانا بعد العصر ويجلس، وأحيانا يعني يعدل بينهن في النفقة ويعدل أيضا في المبيت عليه الصلاة والسلام. إذا أراد السفر ويحتاج أن تسير مع امرأة واحدة منهن يقرع بين النساء، والقاعدة المعروفة إذا تساوت الحقوق كانت القرعة، فيقرع بين نسائهن فأيهن خرجت عليها القرعة خرجت معه في سفره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي شعورهن، وحتى إذا حصل عنف من بعض النساء حول بعضهن كما حدث أن امرأة من النساء النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت يعني بنوع من الطعام في طبق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نوبة امرأة أخرى من نسائه، وتلك غارت عائشة، غارت أنها يعني تأتي بطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها هي التي ستعطيه الطعام، فأصابها ما أصاب من يصيب النساء من الغيرة، فخبطت الإناء فاكتسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو من مزاح النبي صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم غارت؟ قال: غارت أمكم غارت. طبق يعني طعام بدل الطعام وإناء بدل الإناء، هكذا. هذا من لطافة النبي صلى الله عليه وسلم ومزاحه. وهذه صفية من حيي أحد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عندما أردف خلفه وهو عائد من خيبر، كان أدرك النعاس فكانت تطرق رأسها عليه ويقول حسي هذه، يمازحها أو يلاطفها، فعرفت اللطافة من النبي صلى الله عليه وسلم بداية منذ ذلك الوقت. هذا كان علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالزوجة، علاقة الحب والعاطفة والحنان. نعم.
مستمرين نحن وإياكم مستمعين الكرام حول مناقشتنا لموضوع اليوم: الإيذاء الأسري ضد المرأة، موقف الإسلام من الإيذاء الأسري، مع الدكتور محمد الأصبحي إمام وخطيب مسجد. نذهب نحن وإياكم مستمعين الكرام لفاصل قصير، ثم نعاود لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم في برنامجكم بيوت النور عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام. عدنا لكم مستمعينا الكرام لمناقشة موضوعنا واستكمال موضوعنا لهذا اليوم حول الإيذاء الأسري ضد المرأة، موقف الإسلام من الإيذاء الأسري، مع الدكتور محمد الأصبحي إمام وخطيب مسجد. دكتور محمد، ما هو الواجب الديني أمام المجتمع والمؤسسات الدينية في التصدي لهذه الظاهرة، ظاهرة الإيذاء الأسري ضد المرأة؟
أولا بالنسبة للواجبات المتعلقة في المجتمع، هناك واجبات متعلقة على الدولة،
نعم.
هناك واجبات أيضا متعلقة على المجتمع والأقارب، هذه الأسر والجيران وكذا. فاللي يأتي في مقدمة ذلك الصلح، طبعا العقوبة هذه منوطة عقوبة ورد على من يؤذي يعني أحد أفراد، هذا على الدولة، العقوبات دائما منوطة بالدولة وليست للمواطن،
نعم.
لكن واجب المواطن، المؤسسات المجتمعية إلى غير ذلك، واجبها أولا الصلح، صلح بين المتخاصمين، كذلك الإرشاد،
توعية، نعم.
كذلك يأتي موضوع إيجاد التقارب والتآلف بين الناس، كذلك الإرشاد بالنسبة للمؤسسات الدينية الأوقاف، كذا الإرشاد وتعليم الناس والتوعية في هذه القواعد. ولا يعني أنه نبش هذا الموضوع أن هناك العنف موجود سائد عندنا في المجتمع، لكن هي نادر، حاجات نادرة تحصل كمجتمع مسلم مقارنة بالمجتمعات الأوروبية، بالمجتمعات مثلا الدول الإفريقية اللي من غير الدول الإسلامية، مقارنة بها يعتبر أحسن حال من الجانب الاجتماعي، لأن الإسلام قد غرس بين المسلمين قيم والتآلف عندنا وإيجاد الأسرة وتكاتف أفضل بكثير. لكن قد يكون هناك شذوذ، قد يكون أمور نادرة والإسلام قد عالجها، فهنا يكون واجب المجتمع أن نوعي الناس،
نوعي الناس توعية، نعم.
أيوه، الناس يسمعون الصوت القرآن الكريم ليلا ونهارا. لماذا شرع الإسلام مثلا قراءة القرآن في الصلاة القهرية في المساجد؟ حتى تبقى هذه التعاليم حية بين الناس يسمعوها يوميا، هذه
تطبيقها.
الأفكار، المبادئ، صح. القيم موجودة بينهم، هذا نوع من التوعية. أما يأتي بعد ذلك دور الدولة في إيش؟ عقوبة
من يتعدى
ذلك،
صح. يعني هو الواجب متكامل من قبل المؤسسات الدينية وكذلك من الدولة، لابد ما تكون المؤسسات الدينية والدعاء والخطباء يعملوا على توعية المجتمع حول هذه القضية. الدولة كذلك، نعم نعم، تقوم بعملية ضبط لهذه التجاوزات من بعض المعنفين وأرباب الأسر. دكتور، ما نصيحتك للمعنفين والمعنفات في المجتمع اليمني؟
نصيحتي أن نذكرهم بما كان السلف الصالح قديما يذكرون، يقول الله أقدر عليك منك عليه. فهذا الزوج الذي يتعامل بقسوة مع زوجته ويستغل كونها ضعيفة أو كونها محتاجة إليه أن يستغلها بالإيذاء، نقول الله سبحانه وتعالى أقدر منك عليها. يتذكر قال كما قال ذلك الرجل عمر بن عبد العزيز، ذلك العبد تذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة. ومن الله سبحانه وتعالى يعامل الإنسان كما يعامل هذا الإنسان خلق الله، فإذا كان يعاملهم بالعنف عمله بالعنف في الدنيا والآخرة. هذه قضية وذكرها الإمام القيم الجوزي واستدل عليها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يعامل العبد مثلما هو يعامل خلق الله عز وجل، فإن عاملهم بالشدة عامله بالشدة في الدنيا والآخرة، وإن عاملهم باللين والرفق عامله باللين والرفق في الدنيا والآخرة، إن عاملهم بالحفظ والصون والستر عامله بذلك في الدنيا والآخرة، وإن عاملهم بالتكشف عامله كذلك. فهكذا يعامل الله عز وجل هذا الإنسان كما يعامل خلق الله، والدين المعاملة. فنذكرهم بأن الله أقدر عليهم، وأن أي أذى يحصل منهم لابد أن يكون يحصل على عقوبته، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، الله لا يعفو عن حقوق الآخرين فيما يحصل الإنسان من ظلم الآخرين حتى يعفوهم. فحقوق الناس مبنية على المشاحة. لا ينفع بعض الناس يقول لك هو يروح إلى المسجد 5 مرات ويصلي بالصف الأول يظن أن هذه حسنات تكفر كل السيئات، لا،
لا صح.
حقوق الناس مبنية على المشاحة، شدة الطلب، لابد أن يعفوهم عن حقوقهم، صح. أو يعني يرد الحقوق إلى أهلها.
دكتور، بعد خاصة أنه الدين الإسلامي الدين المعاملة، اختصر الرسول صلى الله عليه وسلم في كلمتين، الدين المعاملة. عندما تكون أنت حتى وإن كنت في صلاتك في قيامك في صيامك يعني مؤدي لهذه الفرائض، لكن الدين لابد أن يندمج معه المعاملة مع الناس، تكون لطيف مع أهل بيتك، كذلك لابد أن تكون أيضا لطيف مع جيرانك، مع إخوانك، مع أبنائك، لأن العنف دكتور لا يترتب عليه عنف على المرأة فقط، قد يترتب عليه عنف على الأبناء كذلك، ويتنشأ الأبناء على هذا العنف ونبني مجتمع معنف.
صحيح صحيح هذا الكلام. لأن في مسألة الأذية من الزوج لزوجته أو من الزوج لزوجها أو التعنيف أو كذا، هذا نوع من التربية للأبناء، الأبناء والبنات كذلك، الأولاد بشكل عام عندما يروا ذلك ممكن يتربوا على ذلك، ما نجده من الأخلاق من الحاكم تجاه المحكومين، إنما غرس فيه منذ أن كان في الأسرة.
صح.
كل مولود يولد على الفطرة، فأباه يهوداني ونصراني ومجساني. نعم. والطفل يتأثر، فربما تسبب هذا الأب لأولاده أن يتربوا على العنف فيكونوا عنفاء مع الآخرين.
وأصبحت هذه ثقافة، يعني بتكون ثقافة منتشرة في مجتمعنا، وهذا شيء خطير على مجتمعنا أن تنتشر ثقافة العنف. دكتور، في نهاية حلقتنا كلمة توجهها لأي زوج وزوجة معنفة ومعنف؟
أقول أن العنف والأذى لا يكون فقط بالضرب أو الصياح، أحيانا يكون بما يغرسونه من أساليب من ألفاظ بذيئة، عندما يقوم الطفل يقوم الأب يسب زوجته وأحد بناته ويلفظ عليها اللفظ، مثلا يقول لها يا كذا، يأتي بلفظ بذيء.
نعم.
هذه الأمور عندما تتكرر تنغرس في النفسية، ربما يفسد هذا الطفل، يفسد هذا الولد أو البنت بسبب ما يسمع من تكرار هذه الكلمة البذيئة، فيصبح يطبقها في الواقع فيكون قد أفسد أولاده بهذا الكلام. فلذلك يحرصوا على أن لا ينطقوا الكلمات البذيئة، كلمات السوء بلسانهم أمامهم، لأن هذا نوع من التربية السيئة للأولاد وللزوجة أيضا.
نعم، جزاك الله ألف خير دكتور محمد الأصبحي، إمام وخطيب مسجد، على كل ما أثريت به حلقتنا حول الإيذاء الأسري ضد المرأة، موقف الإسلام من الإيذاء الأسري. جزيل الشكر لك دكتور محمد الأصبحي.
شكرا لكم وللأخوان المستمعين، وجزاكم الله خير.
الله يفتح عليك يا دكتور. وفي ختام حلقتنا مستمعينا الكرام، البيت المسلم ليس مكانا للضرب ولا للصراخ، بل للسكنة والمودة والرحمة. فالإيذاء الأسري جريمة أخلاقية ودينية، تفتك بالحب وتنزع ببركة العيش. والله تعالى يقول: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فلنكن رحماء في بيوتنا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، ولنربي أبناءنا على الاحترام لا القسوة، وعلى الرحمة لا التسلط. شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والاستماع. كنت معكم أنا من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. إلى الملتقى في أسبوعنا القادم بإذن الله، وفي حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج بيوت النور. إلى الملتقى، في أمان الله.